بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً، فرداً صمداً، حياً قيوماً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً. وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. على عتبة شهر رمضان المبارك يحسن بنا أن نقف عند هدف الصوم، ألا وهو التقوى لعلكم تتقون. والتقوى هي صفة راجعة إلى القلب، لأن القلب سمي قلباً لتقلبه، فأراد الله تعالى أن نحصن هذا القلب وتحصينه بتطهيره. فقد ورد في الحديث النبوي الشريف أن الإنسان حينما يولد في بدايته وقلبه كالصفحة البيضاء، حينما يذنب ينكت في تلك الصفحة البيضاء نقاط سوداء. في الحديث يقول: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء. وعن الإمام الباقر عليه السلام: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء. حينما نتحدث عن القلب ونتحدث عن الصوم نتحدث عن تطهير هذه النقاط أو النكات السوداء في قلب الإنسان. وشهر رمضان هو فرصة، وهذه الفرصة ليست فرصة موسمية للبعض كالحج. الحج أيضا هو فرصة لتطهير القلب، لأنه يرجع الإنسان كما ولدته أمه، ولكنه فرصة متاحة لمن استطاع على المستوى المادي وعلى المستوى الأمني وعلى المستويات الأخرى، ولكن الصوم هو متاح للجميع، لكل من أنعم الله عليه بالصحة. وشهر رمضان متاح للجميع حتى للمرضى، لأن شهر رمضان هو المخيم الذي يريد الله سبحانه وتعالى من خلاله أن يخرجنا كما أولدتنا أمهاتنا بقلوب بيضاء، أن نخرج من قلوبنا هذا السواد الذي له آثار من آثار هذا السواد الذي تحدثت عنه الروايات هو قسوة القلب. يشعر الإنسان منا في بعض حالاته أو في كثير من حالاته أن قلبه قاسٍ لا يرق. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. هذه الذنوب تعمل عند الإنسان حالة قسوة. أيضا من آثار هذه الذنوب في بعض الحالات أنها تزيل النعم في أسباب غير مرئية، غير خاضعة للتحاليل الموضوعية. حينما نرى أن الإنسان قد يكون في نعمة ثم تزول، وزوال النعمة لا يعني زوال المادة. قد يكون الإنسان غنيا ولكن تزول عنه نعمة الغنى وهو صاحب المال. مش ضروري نزول المال، لأن النعمة هي ما يستفيده الإنسان من العطاء الإلهي وليس ما يملكه الإنسان من ذلك العطاء. قد يكون عند الإنسان ولد رزق به ولكنه لا يتنعم به، كما قد يكون عنده الكثير من أمور هذه الحياة ولكنه لا يعيش نعمتها. من أسباب زوال النعم ومن أسباب زوال الرزق الذي هو ما يستفيده الإنسان من العطاء الإلهي هو هذه الذنوب. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول فيما ورد عنه: إن العبد ليذنب فيحرم به الرزق. فيحرم به الرزق، مش يحرم به المال، يحرم به الاستفادة من المال، أن يعيش هناء المال. وقد كان هنيئا له، وقد كان هنيئا له، ولكن بسبب ذنب يحرم منه. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال: فما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوها، إن الله ليس بظلام للعبيد. ثالثا من آثار هذه الذنوب هو العقاب، العقاب الإلهي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهو أفظع من كل ما تقدم. هذا من الآثار التي ينبغي لنا اليوم على عتبة شهر رمضان أن نفكر جيدا كيف نتخلص منها، لأن الموضوع حساس وفي فرصة متاحة أمامنا. وهلأ أنا ما عم بحكي بشهر رمضان، عم بحكي قبل شهر رمضان، لأنه الموضوع إذا استطاع الإنسان أن يستفيد منه من بداية شهر رمضان ويرسم برنامجا صحيحا ستفتح له بركات الله. عندنا تأكيد بالنصوص أنه من استطاع في شهر رمضان من أوله إلى آخره أن لا يفعل ذنبا، أن يبقى طاهرا في كل شهر رمضان، في هذا الامتداد لشهر شهر واحد، سيلقى بعدها فتحا من الله. الله سبحانه وتعالى يفتح له، ينزل عليه بركاته. ولكن بداية ذلك هو أن يتفكر، أن يفكر في أمره. اليوم يوم الجمعة، آخر جمعة من شهر شعبان، اليوم يوم التفكر. يفكر الواحد قبل ما يفوت شهر رمضان عليه ما عليه أن يفعل، بعد أن ينظر إلى ماضيه، بعد أن ينظر إلى ما اقترفه فيما سبق عليه من أيام. الإمام علي كان يقول: نبه بالتفكر قلبك. بدك تصلحه لقلبك، بدك تطهره لقلبك، البداية نبه بالتفكر. يفكر الواحد منيح الواحد اليوم يحط ورقة وقلم قدامه، شوف شو عامل بحياته وهل سيبقى هكذا، وأمامه تغيير المصير في هذا الشهر المبارك في الشهر القادم. إذا وضع أمامه ماضيه وفكر به، هذا التفكر الذي ورد في الحديث عن النبي: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. هذا التفكر يفتح له آفاقا للمستقبل، وهذا التفكر يدعوه أن يكون واقعيا، أنه كيف أرجع صالحا، كيف أرجع أبيضا، كيف أرجع طاهرا، ويفكر في قدرة الله عليه ونعمه عليه. واحد اجى عن الإمام الحسين عليه السلام كما ورد في الرواية فقال له: بأني مذنب ولكن أريد حلا لذنوبي، أريد إرشادا لذنوبي، كيف أتخلص من ذنوبي؟ كان يفكر في هذه القضية، نفس القضية التي أعرضها كان يفكر بها: كيف أتخلص مما أنا عليه من ذنوب؟ الإمام الحسين عليه السلام في مضمون الرواية قال له: خذ مني 5 خصال إن قدرت عليها لن تضرك المعصية. ما هي يا ابن رسول الله؟ جاء الفرج. حدا بصح له هلا في 5 أمور إذا بيقدر له في يعصي الله ولا تضره المعصية، لا يسود قلبه. جاء الفرج: هاته يا ابن رسول الله. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال: فمن أين آكل وكل ما في الأرض رزقه؟ قال له الحسين عليه السلام: أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: هات الثانية لعلها أهوى من الأولى. قال له: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من بلاده. قال: وأين أسكن؟ ولله المشرق والمغرب وما بينهما. فقال له الحسين عليه السلام: أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: هات الثالثة لعلها أهون. قال له: إذا أردت أن تعصي الله فانظر موضعا لا يراك الله فيه. قال: وأين أذهب ولا تخفى على الله خافية؟ قال له: أيليق بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو بمرأ منك ومسمع؟ ما بتستحي؟ قال: هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حتى أتوب. قال: لا أقبل مني ذلك. قال: أكرهه إذا قادر، أكرهه أنه ما يقبض روحك. قال: كيف أكرهه ولا أملك لنفسي معه شيئا؟ قال له: إذن تب قبل فوات الأوان، إذا هالأرض ضعيف. قال: على كل حال بقيت 5 فهاتها. قال: إذا جاءت الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى الجحيم فلا تذهب معهم. قال: حسبي الله، حسبي الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه، ولن يراني بعد اليوم فيما يكره. إذا واحد فكر في عطاء الله، في نعم الله، في علم الله له، في تسلط الله عليه، في ضعفه، في عجزه، وفي أنه سيموت، في عنده يقين يتعاطى الإنسان معه كالشك، هو متيقن أنه سيموت ولكن يتعاطى مع الموضوع وكأنه يشك في أنه سيموت. إذا تفكر الإنسان هناك باب فتحه الله تعالى، وهو المفتاح الذي لا بد أن نفتح به باب شهر رمضان، ألا وهو باب التوبة. التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب. مع بداية شهر رمضان اليوم يوم الجمعة، من اليوم الواحد أن يعلن بينه وبين الله سبحانه وتعالى بأنه تائب إليه مما اقترفه من ذنوب. والتوبة كما ورد في تفسيرها: التوبة ندم بالقلب أن يندم، واستغفار باللسان أن يستغفر، وترك الجوارح أن يترك المعصية، وإدمار أن لا يعود، أن يعزم أن لا يعود إلى المعصية. هكذا تتحقق التوبة من ندم قلبي إلى تفاعل من اللسان، إلى ترك الجوارح، إلى عقد وتصميم من النفس أن لا يرجع. فإذا تاب الإنسان، الله سبحانه وتعالى برحمته وبمنته وبفضله قال لنا بشكل واضح: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله. هلأ واحد لما يعمل معاصي يذنب قلبه، بيجي يوم القيامة، بيوم القيامة في ذنوب فيش مجال، مفروض أن يتحاسب عليها. قد تأتي رحمة وقد لا تأتي، قد تأتي شفاعة وقد لا تأتي. لا أحد يستطيع أن يقول بأن الرحمة مضمونة، كلا. لا أحد يستطيع أن يقول بأن الشفاعة مضمونة، كلا. بس التوبة، إذا واحد تاب التوبة مضمونة. إنما التوبة على الله، لغة عربية عم بيقول الله سبحانه وتعالى: يا جماعة التوبة علي، بس أنتوا توبوا، أنا أتعهد بقبول التوبة. إنما التوبة على الله، يا آية قرآنية، للذين يعملون السوء بجهالة. إن شاء الله نحن في المجتمع الإيماني بشكل عام ما حدا بيعمل منا المعصية عن عناد، وإنما يعمل المعصية عن جهالة، عن سفاهة، عن قلة وعي. ثم يتوبون من قريب، يتوب بحيث لا تستحكم الذنوب ويستحكم السواد في قلبه. فإذا تاب، ندم بقلبه، استغفر بلسانه، ترك بجوارحه، عزم أن لا يعود، الله سبحانه وتعالى يفتح له مش باب رحمته فقط، يفتح له باب حبه. تصوروا واحد بيخطئ، بيجي بيتسامح، بيقول له الله يسامحك، بيخطئ معه مرة ثانية، بيقول له الله يسامحك، بيخطئ معه مرة ثالثة، بيقول له الله يسامحك، بيخطئ معه مرة عشرة. كثار من الناس بيقولوا ما تسامحوا، هذا ما بيستاهل، خلاص أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، عاشر مرة، عشرين مرة، ثلاثين مرة. الله سبحانه وتعالى: نخطئ، نذنب، نعصي، نأثم، نعود إليه، ثم نأثم نعود إليه، ثم نأثم نعود إليه، ثم نأثم نعود إليه، ثم نأثم نعود إليه. هل يرحمنا الله؟ هل يغفر ذنوبنا؟ القرآن الكريم يقول شيئا آخر، يقول: إن الله يحب التوابين، يحبهم، بش يغفر لهم بس، بش يرحمهم بس. يقول: أنتم إذا تبتم ثم تبتم ثم تبتم ثم تبتم أنتم تصبحون أحبائي. أي كرامة هي هذه عند الله سبحانه وتعالى؟ وقد ورد في الأحاديث، وقد ورد في الأحاديث: إن الله، أولى الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد. صور وحدي 15 سنة 20 سنة ما بجيب ولاد وجابت ولد، قديش تكون عندها فرحة؟ ومن الضال الواجد، واحد ضل في الصحراء وانتظر الموت، فجأة وجد الحياة مع الآخرين. ومن الظمآن الوارد، كاد أن يموت من الظمأ، فجأة ورد إلى نبع المياه. إن الله أشد فرحا بتوبة عبده. إذا تبنا إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى برحمته يدخلنا مدخل الستر، مدخل العافية يوم القيامة، لأنه هاي الذنوب اللي كنت عم بحكي عنها، هاي الذنوب تسجل، تختم على القلب. إذا واحد ما محى الذنب باستغفاره بشكل سريع وتاب بشكل سريع تطبع على القلب. والمشكلة أن يوم القيامة المحكمة الموجودة يوم القيامة هي محكمة لها شهودها في إلى نظامها، وهذا النظام هو نظام حاضر لكل الناس، وبحسب ما ورد في القرآن الكريم يوجد على الإنسان في حياته بشكل أساس بعد الله تعالى 3 شهود: الملكان والجوارح والأرض. الملكان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هذان الملكان يشهدان على أعمال الإنسان. الجوارح الجسم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، اليد تتكلم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اللهم صل على محمد. والشاهد الثالث الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. الناس، الأثقال الناس شعر بثقلهم في بطنها. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، تنطق الأرض، تشهد الأرض. هذه الشهود لما يجي الواحد يوم القيامة وعنده ذنوب هذه تشهد، بس الذي يكون تائبا إلى الله من ذنوبه بحسب ما ذكرته من معنى التوبة هذا حينما يأتي كيف يتعاطى الله معه؟ الإمام الصادق عليه السلام يبشرنا يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. ستر عليه في الدنيا، حتى في الدنيا يستر عليه. الإمام الصادق يقول: توبوا الله بيستر عليكم بالدنيا، بيستر عليكم وفي الآخرة. في واحد قاعد قال له: وكيف يستر عليه؟ هلأ في الدنيا نفهم أنه ما حدا بيفضحه، بس بالآخرة في شيء مسجل. أجاب الإمام الصادق عليه السلام: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب. اللهم صل على محمد. الملكان ناسين، بعد في عنا شهدين. ويوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه. ويوحي إلى بقاع الأرض: اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب. فيلقى الله حين يلقى وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. هاي بشارة. اللهم صل على محمد. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى للذين يتوبون إليه. ولكن هذه التوبة حتى تتحقق بأركانها التي ذكرتها هناك أمران لابد من الالتفات إليهما. صح أنه التائب يندم بقلبه، صح، ويستغفر بلسانه، صح، ويترك ذنبه ويضمر أن لا يعود، ولكن هذا حتى يتحقق في برنامج. هذا البرنامج لابد أن يتبعه، وفي هذا البرنامج أمران أساسيان أرشد إليهما الإمام علي عليه السلام. واحد أمام الإمام علي قال: استغفر الله. قال له: ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار كلمة العليين، وهو اسم واقع على 6 معان. ما أريد أن أركز عليه هو أمران، هو معنيان من هذه المعاني. الأول الإمام علي شو بيقول له حتى تتوب إلى الله؟ هاي منيح ندخلها على الورق والقلم اللي تحدثت عنها، إنه اليوم آخر جمعة من شعبان قبل ما يفوت شهر رمضان، هيك بيتحقق برنامج التوبة حتى ندخل إلى شهر رمضان بمشروع توبة، أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه ليس عليك تبعه. إن بدك التوب، واحد افترضنا بأيامه سرق، لابد أن يرد السرقة. ما بيعرف صاحب السرقة، بيدفعهم رد مظالم. واحد كان ضارب سيارة، بيعرف صاحبها، بده يروح يسامح منه أو يعطيه المقابل، ما بيعرفها، بده يدفع رد مظالم. هو صغير، الواحد بيكون آخذ من بعض الأماكن أشياء معينة، لابد أن يتسامح من أصحابها، ما قدر يعرفهم، بيدفع رد مظالم. وأيضا الحقوق المعنوية، قبل شهر رمضان في رحم، قبل شهر رمضان قضية الرحم كتير حساسة بقبول الله تعالى لأعماله في شهر رمضان. واحد عنده مشكلة مع أخيه، عنده مشكلة مع أبيه، عنده مشكلة مع أمه، مع خاله، مع عمه، مع ابن عمه، مع ابن خاله، مع أرحامه، قبل شهر رمضان بده يفوت برنامج أنه على الأقل هو من قبله بيكون فاتح، ما بيكون قد أغلق باب العودة والصلح والمصالحة، أن يفتح على مجتمعه، لأنه للوالدين، لأن للوالدين حقوقا، ولأنه قد يكون هناك من الحقوق المعنوية لأرحامه وهو لم يحققها. الأمر الثاني، يقول الإمام علي عليه السلام: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. وهون بيجي الواحد بيدخل بشهر رمضان، عليه صلاة، عليه صوم، عليه كفارات، عليه صلاة الآيات. حتى واحد للأسف نحن عنا في شيء هو إيجابي وسلبي، هي مسألة الوصية، إنه إيجابية الواحد بيكتب الوصية، مهم جدا. المؤمن لا يبيت وليس تحت مخدته وصية. ياما بيجوا لعنا ناس فلان مات، شو عليه صلاة، شو عليه صوم، شو ما بنعرف. طيب إذا يقولوا ما بنعرف، يعني مش واجب يعملوا شيء، بيكون معه أموال، يعني ما صار شيء، يعني تبقى في ذمته، وقد يحاسب عليه يوم القيامة لأنه لم يسجلها في وصيته. هذا أمر جيد، ولكن ما تختزنه من أمر قد يكون في دائرة السلب هو أن الوصية ليست مطلوبة على مستوى أن تكون فقط بعد الموت، هي برنامج حياة، مفروض الواحد بحياته أنه يخلص منه هذه الأمور، مش أنه فقط يوصي بهذه الأشياء إلى ما بعد موته. أنه واحد أدش عليه صلاة بيعمل برنامج جاي شهر رمضان، الصلاة بسبعين صلاة، بيعمل برنامج قضاء، بيشوف شو عليه من حقوق ويبدأ بتطبيق هذه تنفيذ هذه الحقوق. أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، هكذا يدخل الإنسان في برنامج التوبة بالعزم على أنه سيدخل إلى شهر رمضان لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يطهر قلبه. فإذا طهر قلبه البرنامج ممكن أن الإنسان يجربه بشهر رمضان أن يطبقه، وهذا البرنامج هو برنامج سعادة الإنسان، وبرنامج الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وبرنامج أن يصل الإنسان إلى الحقيقة التي يسعى إليها كل منشد لها وعارف بأهميتها. أن الواحد شهر رمضان أن يطبق برنامج كان المرحوم السيد علي القاضي مدرس الأخلاق الكبير يقول به، وكان المرحوم الشيخ بهجت قدس الله أسرارهما يقول به أيضا، هو أنه حينما يتوب بيمشي بالبرنامج بثلاث نقاط: أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. شهر رمضان بيركز الموضوع أنه ما يعمل حرام، بيعمل الواجب ما يعمل الحرام، وأن يخلص لله في عمله، أن يؤدي ما يفعله لله، وأن يصلي في أول الوقت. وفي شهر رمضان إذا إنسان ضبط أمره أن يصلي في أول الوقت مع تحقيق ما ذكرته من أمرين، فإن الله تعالى يفتح له باب السعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى لصيام شهر رمضان، وأن يوفقنا لبرنامج يريد الله تعالى أن نحققه فيه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.